إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب معونة الله الناكحة الذي يريد العفاف، الذي يريد أن يعف نفسه يعينه الله سبحانه وتعالى على أسباب على مؤن النكاح. هذا وعد من الشارع بأن الله سيعينه. وبالسند المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعيد إمام أهل مصر عن محمد بن عجلان هذا محمد بن عجلان المدني مولى أبي فاطمة قال عن سعيد عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عز وجل عونهم، أي إعانتهم وتيسير أمورهم: المكاتب الذي يريد الأداء، يريد أداء كتابته يعينه الله سبحانه وتعالى وييسر عليه أمره، والناكح الذي يريد العفاف الذي يعف نفسه، والمجاهد في سبيل الله. هؤلاء الثلاثة ضمان لهم من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورهم. فإذا من يريد النكاح أو الزواج لا يخاف الفقر والشدة، بل الله سبحانه وتعالى يعني ييسر له. والحديث هذا حديث حسن وقد تقدم في كتاب الجهاد برقم كذا، ونظم بعضهم وقد نظمتهم في بيتين. يقول السيوطي الحافظ السيوطي رحمه الله وزاد لهم رابع في حديث وهو الحاج وقد نظمتهم في بيتين: حق على الله عون جمع وهو لهم في غد إجازة مكاتب ناكح عفاف ومن أتى بيته وغازي. هكذا نظمهم وزاد لهم رابعا. قال السيوطي أن ورد لهم رابعا وأورد الحديث في جامع الصغير بلفظ أربعون: حق على الله تعالى عونهم الغازي والمتزوج والمكاتب والحاج، ورمز له بحم أحمد في المسند يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن هذا الحديث لم يوجد في مسند أحمد، وإنما الذي فيه بلفظ ثلاث كما هو عند النسائي، أورد فيه باقي مسند المكثرين بموضعين. وضعف الشيخ الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة، وكتب في العامش أنه لم يجد بهذا اللفظ في مسند بعد مراجعة كثيرة. إذن يعني هذا محل نظره. قال رحمه الله تعالى: نكاح الأبكار، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على يعني الحث على نكاح الأبكار. وفي سهل المنتظر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: تزويت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزويت أتزويت يا جابر؟ قال: قلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: فقلت ثيبا. قال: فهل لا بكرا؟ على محل الشاهد، لأن صلى الله عليه وسلم حثه على زواج بكر: تلاعبها وتلاعبك، هذه مهمتها، فهذا هو المطلوب، فلذلك حثه على نكاحها. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان استحباب نكاح الأبكار لكونه صلى الله عليه وسلم حض على ذلك، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم عتبة بن عويم بن سعيدة عن أبي عن جدي بلفظ: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحامها، أي أكثر حركة، والنتق بفتح وبفتح بنون ومثنات الحركة، ويقال أيضا بالرمي، فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني في مجمع كبير حديث المسعود النحو وزاد: وأرضى باليسير، يعني لا تطالبك بأكثر لأنها لم تتعود. ولا يعارض حديث عليكم بالولود، بالولود من جهة أن كونها ذكر لا يعرف به كونها كثيرة ولادة، فإن الجواب عن ذلك أن الذكر مظنة، فيكون مراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة. أو بالمظنة. وأما ما جربت فظهرت عقيما وكذلك الآيسة فالخبران متفقان على مرجوعيتهما. ومن أن فيه فضيلة لجابر رضي الله عنه لشفقته على إخوته وإيثاره على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه إلى آخره. ففيه فوائد كثيرة. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: هنا مسألة مهمة وقد عقدت لها هنا بال فصلا. فصل هو أصله كلام أو منقول من الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن مسألة انتشرت في عند المذاهب، مذاهب كلها تقريبا حنفية ومالكية وشافعية، كلهم يقولون إن المرأة تري الاستفراش فقط، يعني مهمتها أنت يعني بشهوته فقط، وأما غير ذلك فلا عليها، لا كنس البيت، لا تنظيف البيت، لا القيام بالأولاد، لا القيام بخدمة الزوج، لا، هذه كلها على الزوج ليس عليها واجب، وهذا مخالف للأدلة الشرعية أولها وآخرها. والله سبحانه وتعالى أول الأساس، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية نص في موضوعنا، وذلك الله سبحانه وتعالى أوجب للنساء حقوقا كما أوجب عليهن حقوقا، وقال بالمعروف. بالمعروف ما معنى المعروف؟ الذي تعرف به عند نزول الوحي. فكانت الصحابيات خاصة أمهات المؤمنين وفاطمة رضي الله تعالى عنها أشرف النساء، كانت فتحا بيدها حتى جمل يدها، وجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها خادم، ولكنه قال يعني أولاد المهاجرين أو المهاجرون أولى منك إلى آخر ما قاله. فالحاصل والنبي صلى الله عليه وسلم يجد يعني كانت أسماء بنت أبي بكر شريفة، فكانت تخدم فرسا لزوجها وتذهب إلى أرضه فرسخ أو أكثر من ذلك، وتأتي على رأسها للنوى من هناك وتعرفه. ومر وجدها في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فرحمها لأن حملة وتمشي على قدميه، فقال: اركبي ورائي. فقالت لزوجها: ذكرت غيرتك فقلت لا لا، فتجاوزني. فقال الزبير: فتأسف، أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار؟ لو رأيتك مع رجال آخرين نعم أغار، أما مع الرسول لماذا؟ لأنه شديد غيره. والحاصل هذه كلها حينما نزلت هذه الآية، فما تعورف بي بذلك الوقت: غسل ثيابه، خنس بيته، تنظف بيته، الطبخ والشيء وإلى آخره، والخبز والطهن، هذه كلها على المرأة. نعم، إن يسر الله له وأتى بها بخادم أو خادمة هذا ما في مانع. وأما الوجوب فهو نص قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بمعروف، نص صريح في كون المسألة محسومة مقطوع بها. ويعني وما نراه في كتب الفقهاء ويقولون: ولا يجب على المرأة شيء، هذا إلا الاستفراش، بس هو هذا فقط، وهذا كلام لا دليل عليه، بل هو مخالف لوضع المسلمين المؤمنين الأولين الذين نزل عليهم القرآن وعاش فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تقول: كنت أغزل أفتل العهنة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، وكذلك أيضا كانت يعني تغسل رأسه، وكذلك تمشطه، وكذلك يأمرها بأشياء كثيرة، هذه كلها ثابتة. فما كان في ذلك العرف كان يعمل به فهو واجب. فالمرأة الآن هي المرأة السابقة، فيجب على المؤمنات والمسلمات ما وجب على أولئك. فلذلك هنا أن لما رأيت وهناك السراه يصرحون، سراه الحديث يقولون على مذهب مقتضى مذهبهم: ليس على المرأة شيء من خدمة الزوج ولا من خدمة بيتي ولا أولادي إلى آخره، ويتكلمون بهذا بطول وعرضه، وليس عندهم دليل يقولونه، إنما الأشياء كلها التمسوا من كذا وكذا. فهنا وفي قوله: وإن كان ذلك لا يجب عليها، إن كان ذلك لا يجب عليها، إن كان ذلك لا يجب عليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جابر: لماذا تزويت ثيبا؟ قال: إن عندي 9 أخوات، فلو آتيت ببكر تصير حمقى، 10 حمقى، حمق في البيت 10 حمقى، فآتيت بمرأة تمشطهن وتغسلهن وتهيئهن للزواج إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله، هذا فكرة طيبة هذه. فذكر المرأة لخدمة أخواته، فلو كان لا يجب عليها لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن تخدمها وأن تأتي بخادمة وأن تأتي بخادم يغسلها وإلى آخره. وما قالوا ذلك. فمن هنا قال الشارع النووي وكذلك في الفتح يقول إيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ويقول كذا وكذا وإن كان لا يجب عليها فليعلقن عليها. هذا من تطوع امرأة جابر وإن كان لا يجب عليها، فأنا علقت في قولي وإن كان لا يجب. من أين هذا؟ إن كان لا يجب عليها، لماذا ما يجب عليها؟ يقول أوجب الله ذلك عليها. فيقول فقلت في قوله وإن كان ذلك لا يجب عليها نظر لا يخفى. ومن أي دليل استنبط هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولهن أي للنساء واجب مثل الذي عليهن على الرجال، أي مثل الذي يجب عليهن يجب لهن من الكسوة والطعام وإلى آخره. وكذلك هن يجب عليهن بالمعروف الآية. فأوجب الله عز وجل على النساء مثل ما أوجب لهن على الرجال مما جرى العرف به. وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها وتقوم على بيته وأولاده، فالحق أن خدمة الزوجة لزوجها وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه الله مما جرى الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع زاد المعاد في هذه خير العباد فصلا مفيدا جدا، ولعله تأثر من هذه التي أراها في مذهب حنبلي أو مالكي أو شافعي، فعقد عقد فصلا مستقلا، وهذا يدل على أنه يعني أغضبه. فلذلك عقد أحببت إراده لأهميته ونفاسته. قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الكلام له ليس لي، في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها، باب فصل في خدمة في حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في حق خدمة المرأة لزوجها في خدمة المرأة لزوجها. قال ابو حبيب في الواضحة سلك المالكية حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة زوجتي فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة الذي خارج البيت. يعني هذا أدل دليل. لو كان يعني خدمة البيت وخدمة المرأة واجبا على علي لأوجب علي وقال أنت أقوى منها اصحى واخبز وأكلها، كان هذا الجواب، ولكنه قال استمري على ما أنت عليه فإنك تجرين علي. فهذا دليل على ماذا؟ على أن علي ما يجب عليه هذا، إنما يجب على فاطمة. فهذا هو الحكم الفصل حكم. قال إيه؟ قال ابن حبيب والخدمة الباطنة العجن والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأل خادما فلم تجده، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته قال علي فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال مكانكما لا تقوما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت بدل قدميه على بطني، فقال ألا أدلكما على ما أخر لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي فما تركتها بعد. قيل ولا ليلة الصفين. قال ولا ليلة الصفين في الحرب الليل في الحرب الطاحن، فأتى في ذلك اليوم ما نسيتها. والشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم حث فاطمة على ذكر الله، وقال العلماء الحكمة في ذلك أن الذكر يقوي بنية الإنسان رجال ونساء، ذكر الله تعالى يعني قوة للقلب وقوة للقلب للجسد، فإذا أكثر إنسان من ذكر الله فإنه يتقوى ويعمل ما لا يعمله غيره من الأعمال الدنيوية. قال وصح عن أسماء أنها كانت قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كأنه وكان يعني كله، وكان له فرس وكنت أسوسه أي أخدمه، وكنت أحتش له تحتش الحشيش هذا بالمناجر وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعرف فرسه وتسقي الماء وتخرج الدلو وتعجنه وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسه بعيد. فاختلف الفقهاء بذلك، فأوجبت طائفة من السلف والخلف خدمتها له بمصالح البيت. وقال أبو ثور عليها أن تخدم زوجها بكل شيء، ومنع طائفة وجوب خدمته عليها شوف وجوب خدمته في شيء. وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر أهل الله من ما أظن من حسن يقول هذا. المهم إن هذه مسألة الشافعي ومالك وأبو حنيفة. إذا من بقي؟ ما في إلا أحمد وفي رواية والأحاديث المذكورة إنما تدل أشوف. قالوا لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع للاستخدام وبذل المنافع. من أين هذا؟ من أين هذا؟ قبل شرع الله تعالى لجميع المنافع، هذا يعني تطوع. قالوا والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع. من أين؟ ولهن مثل الذي عليهن ومن وقارب الأخرى. فإن وجوه منها واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. والله هذا يعني كلها منكرات. والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذن خدمة النساء والمعروف هو الواجب، والرجال قوامون على النساء، مش النساء قوامات على الرجال حتى تستخدمه وتجعله خادمها، لا. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. إذا هذا عكس لمعنى الآية. وأيضا فإن المهر لمقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه وتعالى نفقتها وكسوتها ومسكنها بمقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. يعني هذه كلها المهر والأموال التي يتكلفها الرجل ليس للبضع فقط، لأن البضع من الجانبين عندها شهوة وعنده شهوة، فمقابلة الشهوة بالشهوة يكفي، هذا قضى شهوته وقضى شهوتها انتهى. ومع ذلك لماذا وجب عليه بمقابل ما استفاد منها من خدمتها وطهنها وخبزها وأجنها إلى آخره؟ فهذا هو السبب. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها لمصالح البيت الداخلة. وقول إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرد أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك، فقال هو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في حكم أحد. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية. هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصير التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين. يعني فاطمة كانت تخدم زوجها، وجاءت صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها أي لم يزل شكواها. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقالت اتقوا النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمته ومرتبته، والظاهر أنه إيه، والعاني الأسير ومرتبة الأسير يعني خدمة من هو تحت يديه. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته، عند من يجعلها رقيبة. ولا يخفى على منصف الراجع من المذهبين والأقوى من الدليلين، انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى. قلت هذا التحقيق الذي ذكره المقيم رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا، فقد ظهر لنا به وتبين واتضح أن المذهب الأول وهو وجوب خدمة المرأة زوجها وهو الراجح لقوة دليله، لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن المعروف، فأوجب الله عز وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس. وقد طبق نساء العصر الأول من الصحابيات وغيرهن على أنفسهن ما طلب منهن في الآية الكريمة، فما تقدم آنفا في قصة فاطمة وأسماء رضي الله تعالى عنهما. والله أعلم. الحاصل مسألة اشتهر في كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة تقريبا، يعني هذه المسألة ينفونها ويقولون يعني يجعلون خدمة المرأة من المنكر، والله يقول بالمعروف، وهذا عكس للنص الصريح فلا ينبغي الاعتماد أو الالتفات إليه. قال رحمه الله تعالى تزوج المرأة مثل هذه السن. قال ليه؟ قال رحمه الله بسهل مطلع أخبر الحسن من قزاعة الحسن، ها؟ أيوة هو هذا مشهد. قال أخبر الحسن من قزاعة هذا الهاشمي مولاه بصير صدق من العشرة، تفرد به الترمذي ومسلم بن ماجه. قال حدثنا سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب أبو محمد البزاز البصري ثقة من التاسعة عن ابن جريج عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر هل أصبت امرأة بعد مفارقة؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال أبيك الأم ثيب أم أيما؟ فقلت أيما أصبت أيما. قال فهل لا بكر أن تلاعبك؟ هذا هو الأصل هذا، لكن جاء وقال وذكر له العذر فبرك عليه دعانه البركة. تزوج المرأة مثلها في السن هذا أيضا فصل مهم، وذلك أن المرأة أن المقصود من النكاح هو دوام الألفة حتى يحصل بينهما أولاد ونسل مسلمة أسرة مسلمة كريمة، هذا هو المقصود، وهذا يكون من نواحي شتى، ومن جملتها أن يكون متكافئين في السن، هذا وليس أن واجب على كل حال. يقول إيش عائشة تزوج حليل صلى الله عليه وسلم وهي بنت سنين وتقول هي متكافئة، من أين هذا؟ نقول هذا يعود إيش؟ يعود إلى اختيار أولياء الأمور مع رضا المرأة، فإذا رضيت وكان الرجل صالحا وكانوا يتمنون أن يكون لها زوجين فهذا لا بأس به، لكن عموما المقارنة في السن حتى تتقارب ولا تستذكر يقول هذا شيخ كبير كذا وكذا، الأحسن أن يبحث العيش ما يوازيها في السن. لماذا؟ لأن في دوام الألفة ودوام المحبة ومقصود النكاح، فلذلك قال فزوج المرأة مثل هذه السن. وبسهل منتظر قال أخبرنا حسين حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا فضل بن موسى السناني المروزي عن حسين عن الحسين بن وابد مروزي أيضا عبد الله بن بريدة عن أبي، هذا كل مسلسل للمراوزة من أول إلى آخره. بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنه فاطمة أي قبل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه، هذا هو الشاهد. علي قريب من سنها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم آثره، لكن الأولاني أيضا لا يستبعد، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم من أول كان عازم أن يزوجها لعلي، فلما تقدم قال هذه صغيرة ما تصل عليكما، فإذا هذا فلما جاء علي وافق على ذلك لأنه يريد أن يكون هو زوجها، هو أيضا قريب أقرب منهما وهو أيضا سنه يعني مقارب لها، فاستفيد من هذا أن الولي يبحث عن من هو قريب في سن بنته حتى تكون المحبة والألفة بينهما. وهذا الحديث صحيح وهو من أفراد مصنف أخرجه غيره. تزوج المولى العربية، وهذه أيضا طامة أو مصيبة أخرى في المذاهب، مسألة سبقت لنا وأشد هذا من ذات، وذلك أن المذاهب كلها تقريبا إلا مذهب المالك هو الذي امتاز في هذه المسألة، وهو أن النكاح ينظر من نواحي شتى، من نسبه أولا نسبه، فليس العربي كفءا لعجميته، وكذلك الشريف القرشي لا يكون كفءا لغير من العرب، وكذلك أيضا في الحرب لا يكون الحجام ونحو ذلك كفءا لبنت العطار، هذا عنده إيه يبيع العطر وحد الساكين حجاه إلى الليلة يأكله، وكذلك الحيرة كلها في الحيرة والحسد والنسد، هذا شيء. وامتاز في هذا مالك رحمه الله تعالى قال المقصود إليه هو الدين فقط، الدين والخلق، لأن حديثه إذا أتاكم إيه من ترضون دين خلقه فزوجوه، فهذا هو المطلوب، لأن هذا هو الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقولهم إن العربية لا يكون لأن إن العجمية لا يكون كفؤا لعربية، والشريف لا يكون كفؤا غير الشريف لا يكون كفؤا، ولو تزوج غير الشريف شريفة انتزعت منه قهرا، موجود هذا في كتب الشافعية موجود، يقول إيه ولو تزوج غير الشريف شريفة انتزعت منه قهرا، هكذا بأي بينة بأي حجة بأي كتاب أم بأي سنة، هذا من أين هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يزوج عزيزة في قريش وهي زينب، يزوجها لعبد وهو إيش زيد، زوجها منه، وكذلك إيش وكذلك ليس فاطمة هذه زوجها وأشيط فاطمة بنت قيس من أشراف قريش زوجها لهذا المولى، وكذلك وهذه الأشياء كلها وردت في ذلك العصر وفي ذلك اليوم الذي ينزل في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم تولى تزويجها، ثم يأتي بعد ذلك الفقهاء ويقولون الكفاءة في باب الأكفاء، كفء الأكفاء، وبعضهم يقرأه باب الأكفاء في باب الأكفاء، هذا باب موضوع في كتب الفقهاء باب الأكفاء. والكفاءة في النكاح معتبرة في النسب والدين والحرفة والصنائع وإلى آخر ما يذكرون. هناك أشياء ما أنزل الله بها السلطان، بل سمعت أن رجلا زوج بنته من رجل دون نسبه، هو عربي وعربي زوجه لأنه رآه متدينا وكذا، وعرضه إخوانه وأهل بيته قالوا لا تزوجه لأنه ليس كفاء لنا من قبيلة عائلة، وأبى لأن هذا رجل دين أنا أزوجه، فزوج ورضيت بنته وعاش وولد لهما أولاد، فمات أبوها، فلما مات أبوها أقامت دعوى إخوانه المحكمة قالوا هذا ليس كفاء لنا وإنما زوجها أبونا كذا وكذا غصبا، فحكم القاضي بنزعها منه ففسخ النكاح بينهما ويعني وتفرقا وهما يتحبان ولهما أولاد، فتشاورا باطلا واختفيا وراح إلى منطقة أخرى مختفيين، فبحثوا ليل نهار فوجدهما وجاءهما مرة ثانية. هكذا يعني هذا كله مبناه المذهب، ليس هناك شيء القاضي ماذا يعتمد مذهبه، لأن مذهبه يقول له إيش إذا كانت قبيلة دون قبيلة لا يجوز أن يتزوج بنتها، والآب يزوج ويقول أنا أرضى بهذا، وهؤلاء يا إخوانه وأعمامه إلى آخره قالوا لا. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن تنبه لها، وذلك أن المعتبر في الشرع هو الدين فقط دون الخلق، لا كان سيء الخلق له دين أيضا هذا يضر بها. إذن فالمعتبر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك أيضا مذهب الإمام النسائي، ولذلك قال إيش تزوج المولى، المولى عبارة إيش عن معتكي أو عبد، العبد عادة ولا يتزوج إلا يعني المولى المعتب، هذا للعربي ليس كفاء له. فيقول باب مشروعية تزوج المولى العربية الكحة الخالصة بل قرشية كما سئل، فهذا هو المعتبر، والرضا رضا المرأة ورضا أوليائها هذا هو المعتبر، فإذا رضيت ورضي أولياؤها فهذا هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال رحمه الله تعالى وهذا يقول قال في الفتح قال فرعه النسب قال إيه وهذا الذي ذهب إلى المصنف تبع للبخاري أيضا البخاري عقد باب المثل هذا تبع للبخاري، يقول هنا قلت غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الإشارة إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين، وأسره منه قول البخاري رحمه الله تعالى حيث قال باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين الأكفاء في الدين، وهو قوله وقوله وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا كان ربك قديرا. هذه الآية جمعت بين عربي وعجمي وأسود وأعمر إلى آخره كلها، قال هو الذي خلقه وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا، يعني هذا العربي يكون سيرا أو ولدا أو إلى آخر العجمي وبالعكس، فما المانع من ذلك؟ هذا لا استدل له البخاري رحمه الله. قلت وهذا الذي ذهب إلى مصنف تبع للبخاري مذهب مالك وجماعة من السلف، وهو المذهب الراجح خلافا لمن يعتبر في النسب وهم الجمهور، الجمهور يرون النسب معتبر كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وبسالم المنتظر قال أخبرنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد المدحجي على حمصي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا محمد بن حرب الأبرش الحمصي من الطبقة التاسعة، قال حدثنا عن الزبيدي محمد بن الوليد من الطبقة السابعة، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث قال السبعة، أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق وهو غلام شاب، هو قرشي كانت له امرأة طلقها وغلام شاب في إمارة مروان بن سعيد بن زيد في إمارة ابنته في إمارة مروان بن الحكم، قال ابنة سعيد بن زيد طلق ايش امرأته ابنة زيد ابنته سعيد بن زيد، هذه امرأته طلقها بذلك وغلام شاب ابنة في إمارة مروان بن الحكم وهو على المدينة ابنة سعاده بن نفيل الصحابي عاد العشيرة بن بشير بن الجنة، وأمها بنت قيس البتة أي طلقها طلاقا بائنا طلاقا بائنا آخر الطلقات. فأرسلت إليها خالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، يعني أن فاطمة بنت قيس هي صاحب القضية صاحبة القضية، فلما طلقها بائنا قالت لها لأن قريبتها خالتها قالت لها أخرجي من بيتي لا حق لك عليه لا سكنى ولا نفقة، وكانت هي تعتقد أن لها نفقة وسكنى، فلما أمرتها خرج. فماذا فأرسل مروان قالت إيه فأمرها من بيت عبد الله وسمع بذلك مروان لأنه كان عن المدينة، فأرسل إلى ابنة سعيد لماذا خرجي وقد طلقتي الآن لماذا لا تخرجي معناه، قال فأمر أن ترجع إلى مسكنها وسألها ما حملها على الانتقال من قبل أن تعتد في مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها أمرتها بذلك. من هي خالتها؟ فاطمة. فزعمت فاطمة بنت قيس أنها، فلما أرسل إليها مروان لماذا أمرت هذه المرأة المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والله يمنعه وأنت تأمرين، فمن أذى ما إلى أين دليلك؟ فقالت له أنا صاحبة القضية أنت لا علم لك في هذا. وهو ماذا قالت فاطمة؟ فزعمت فاطمة بنت قيس أنها كانت هي نفسها قضية كانت تحت أبي عمرو بن حفص كان من الصحابي قرشي هو، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن أرسله أميرا خرج معه هذا الرجل هذا أبو عمرو بن حفص هذا، وأرسل إليها بتطليقة كانت آخر الطلقات أرسل إليها بتطليقة آخرها من الطريق، فجاء إليها وقال زوجك طلقك وهو رايح إلى اليمن جاهز معك، قال هي بتطليقة هي آخر بقية طلاقها إذا صارت بائنة وأمر لها الخادي الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة بنفقتها، لأن هذين الرجلين كانا في المدينة وهما من أقاربه وجعلهما وكيله في تصرفاته، فقال لهما أعطوها شعيرا لنفقتها، فجاءوا به بالشعير قال هذا علي على في الجواب أنا فاطمة قرشية أقول هذا إن كان لي حق فسأستوفيه كاملا مو شعير، وإن لم يكن لي حق فلا حاجة لي في هذا، فلبس ثوبها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي فلان وأنت تعرف أرسلت علي وذهب معه وأرسل بأخي تطليقات بائن وجاءني الآن وكلاه وأعطوني شعير ورددت عليهما ذلك، فهل لي حق من ذلك؟ قال لا حق لك لا سكنى ولا نفقة. إذن وهما قال لها قبل أن تذهب أنت ما لك حق أنت بائنة والبائن لا حق لها لا سكنى ولا نفقة، لكن تطوع لك زوجك فقبل هذا شعير ما هو شعير طيب هذا أكل هذا بروح ناسه، قال لا 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 حاجة لي هذا إن كان لي حق فسأخذه كاملا مش هذا، وإن لم يكن لي حق كما قلتما فأنتما بريئان من هذا. فلما جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لا سكنى ولا نفقة، وش الشعير؟ لا سكنى ولا نفقة. قالت يا رسول الله أين أعتد إذا خرجت من بيتي هذا أين أعتد؟ قال أعتدي في بيت أم شريك، قالت امرأة عجوز، ثم بعد ذلك قالت هذه المرأة يتناول يعني يأتيها الصحابة كانت يعني نحسانة كثيرة الإحسان وكانت تطعم الفقراء المهاجرين وصباح مساء يأتون يأكلون طعام عندها، فقال صلى الله عليه وسلم لا 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 بعد ذلك تذكر إن هذه المرأة يخشاها أصحابي وربما يأتي أجنبي ويراك وأنت متكشف فهذا لا خير، تدي في بيت من أم مكتوم فإنه يش قريبك وعمك وهو أعمى لا يراك تضعين ثيابك عنده، فهذا هو الأول. الحاصل الشاهد من ذلك تقول لمروان أنا صاحبة القضية امتحنت وابتليت بهذا فأفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سكناني، فهذه المرأة بنت أختي أنا قلت لها وبنت أخي قلت لها أخرجي لأنه لحق لك في السكنى، وهذا هو الدليل. ولم يقتني مروان وعائشة رضي الله عنها وعمر بن الخطاب وقال إيش وقالت له وقال لها لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظة أم نسية، فقالت له خليني والحديث ماذا تعمل بكتاب في كتاب الله تعالى في كتاب الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما معناه يا عمر يا أمير المؤمنين؟ وأي أمر يحدث بعد الطلاق الثلاث؟ شوف شوف فقيها هي فقيها خاصة ما سمعت الحديث لا تصدقني على مرأة إن 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 صح قولك هذا لكن الآية أين توضعها لعل الله يهديه بعد ذلك أمر معنى ذلك أن النفقة والسكنة مقصورة على الرجعية لأن الله ربما يهديه إيش ندم الزوج ويرجع إليها وأما هذه مطلقة ثلاث أين يكون الرجوع فسكت أمر سكتته وعلى كل حال المحقق المذاهب على هذا الاختلاف كثير من الفقهاء يمشي على رأي عمر وعلى رأي فاطمة وش اسمها عائشة رضي الله عنها والمحققون قالوا لا الصواب مع فاطمة لأن الآية تشهد لها وكذلك أيضا هي صادقة وهي مصدقة وهي التي حدثت بحديث قصة السجائس وش اسمها جساسة الطويل هي فاطمة هذه وهي مقبولة حديثها عند الصحابة كلهم قال ماذا هنا فأمرها فقالت وخرج أرسل قالوا فقال وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن عبد ربيعة بنفقتها فأرسلت وزعمت إلى الحارث وعياش تسألهما الذي أمر لها به زوجها فقال والله ما لها عندنا نفقة إلا أن تكون حاملا وهذا هو الصواب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إذا كانت حاملا وهي مطلقة بائن يجب لها نفقة وما لها أن تكون في مسكننا إلا بإذننا إن سمحنا لها فذلك وإلا ما فيه فعند ذلك إيش وفي رواية أخرى آتياها بالشعير وهذه القصة اختصرها هنا قال إلا بإذننا فزعمت أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فصدقهما فقال صدقا من هما الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة فصدقهما قالت فاطمة فأين أنت كذا رسول الله إذا أخرجاني من بيت زوجي ما عندي مسكن غيره فقال لها إيه قال انتكلي عند ابن أمي مكتوم العامة قبل ذلك قال لها انتكلي إلى بيت أمي ها أمي شريف قالت زكي إلى لأنها امرأة محسنة كوني معها ثم فكر فلما خرجت قال ردوها فردوها فقال لا تذهبي إليها لأنها يخشاها أصحابي يأتون النهار ويأكل الطعام عندها ويرونك هناك ويعني وأنتم تكشفة وهذا لا خير فيه إذن في بيت أمي مفتوم لا يأتي أحد وأنت وحدك تقولين معه قال فصدقتما قال الذي سماه الله عز وجل في كتابي أبا سهي أنت والعين أبا سهوت والله أن جاءوا العام قالت فاطمة فاعتدت عنده عند أمي مفتوم أخيرا يعني وكان رجلا ذهب بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه استفيد إيش أن نظر الرجال إلى النساء خلاف نظر النساء إلى الرجال خلاف نظر الرجال إلى النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علّف ذلك قال إنه رجل أعمل يراك وأنت ترينه معناه تضعين ثيابك تشائين وهي تطالع إليه تراه فإذا قال لا يعني تشديد الشريعة بنظر النساء بنظر الرجال إلى النساء يعني أكثر من تشديد النساء نظر النساء إلى الرجال لأنه أمر أم مكتوم ما كان أعمى يعني سمح له أن تكون مرأته في بيته وأما هي تراه فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا هو وجه ذلك وقد تكلمنا عن هذا وسيأتي أيضا في مكانه المناسب له وهو أن أجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أن الرجال يمشون في الطرقات كاشفي أعضائه إلا العورة يعني يلبس سروال يلبس فنائل ويذهب والنساء يطالعن في بيوتهن من يمشي ومن يأتي وما نهي عن ذلك وما ورد نهي عن ذلك وما نهى أحد من المسلمين ألا يطالع النساء الرجال وأما قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هذا له معنى وهو أن هذا يتعلق بخوف الفتنة فإذا خفت أن تفتن بامرأة غض طرفك وجوبا وإذا خشيت المرأة أن تفتن برجل يجب عليها أن تغض طرفها وأن لا تنظر إليه ومع ذلك يكون مسموحا للنساء دون الرجال الرجال لا ينظرون إلى المرأة المتكشفة حرام عليه بخلاف النساء وهذا دليل لهذه المسألة أيضا قال حتى أنكح رسول الله أسامة بن زيد هذا معلوم شاهد للباب أسامة بن زيد من هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عربية قرشية زوجها من أسامة تقول لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم علي تقدم لي معاوية وتقدم لي أبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك فقير تذهبين وتزوجين وفي أسبوعين تطلقني لأن ما في بذرة ولا حبة، إذا هذا لا خير فيه. وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا، ضرب للنساء فتعذين بضربه، إذا فانكحي أسامة فإنه خير لك. فقال أسامة يعني أنا مولى. فقالت لكن سمعت من أحبني فليحب أسامة، فدخل في قلبي ذلك، ما دام هذا المستوى مرتبته عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب أتزوجه على رغم أنفي. والتردد التردد قال يا رسول الله أنكح لي من شئت، جعلت أمري إليك. فقال أنا أنكحتك أسامة، خلاص انتهى الأمر. وقالت اقتنعت بكذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كراهتها للمولى ولكنه خير لها. وقالت فتزوجت فنكحته حتى اغتبطت، نساء المدينة كلهم يا ليت تزوجنا أسامة تزوجنا أسامة، كلهم اغتبطوا منه. لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، بارك الله له، وهو كان ذا مال. وعلى كل حال حسن حالها ويعني واستقام أمرها، وهذا هو من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حكم الله، وزوج قرشية شريفة لمولى من مواليه، فهذا دليل على أن النسب غير معتبر في النكاح، وإن معتبر الدين والأخلاق وكذلك أيضا الرضا من الجانب. إذا رضيت المرأة ما في بس، وأما إذا لم ترضى بإجبارها فلا. فذهب أنكر ذلك على مروان وقال لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك، وما وسأأخذ بالقضية التي وجن الناس عليها مختصرا. الحديث طويل اختصر هنا، يقول مروان ما اقتنع، لا أخذ بقولك، لأن الأمر الذي وجدناه في المدينة مستمر، يعني الناس كلهم يعني يرون أن المرأة لا تخرج، لا مطلقة بائنة ولا رجعية، ما في خروج، لا تخرجي، إنها أن تخرجي. وعلى كل حال والحق مع فاطمة رضي الله عنها أن مطلقة، والمسألة فيها خلافات، يجب لها السكنة والنفقة مذهب، يجب لها السكنة دون النفقة مذهب، لا يجب لها لا هذا ولا هذا مذهب. فهذه يعني هذا هو الذي نرجحه، لا يجب لها لا نفقة ولا سكنة إلا إذا تطوع يعني زوجها يقول أتدي في بيتك لا أزعجك، فهذا ما في بس. والحاصل إن هذا الحديث يعني شاهد لما نحن فيه، وهو والحديث هذا أخرجه مسلم، أفراد مسلم هذا. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيانه أن الكفاءة في الدين لا في النسب، فقد أنكح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي قرشية أسامة بن زيد وهو مولى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسائل التالية إن شاء الله تعالى. ومن جواز طلاق البتة حيث لم ينكر صلى الله عليه وسلم على زوج فاطمة رضي الله عنها، ومنها أنهما ومنها أن المفتوتة المطلقة البائع لا نفقة لها ولا سكنة. وفي اختلاف بين أهل العلم سيأتي تحقيقه في محل من كتاب الطلاق برقم كذا وكذا إن شاء الله تعالى. ومنها أن في قوله صلى الله عليه وسلم أم شريك يغشاها أصحابي دليل على أن المرأة متجانلة العجوز، يعني قديمة العجوز الصالحة جائز أن يغشاها الرجال في بيتها ويتحدثون معها، وكذلك لها أن تغشاهم في بيوتهم ويرونها وتراهم فيما يحل ويجمل وينفع ولا يضر، على الله عز وجل. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والغشيان في كلام العرب الإلمام والورود، قال حسان سابق الأخير. وعلى كل حال هذا جائز. ومن أن في قول تضعين ثيابك ولا يراك دليلا على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة لما في من داعية الفتنة، لما في من داعية الفتنة. وقال إيش فتنة الرجل أو إيش اسمه شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة، فإذا نظر الرجل وهو قوي يعني يحصل حديث هناك إيش ما لا يرضاه الله سبحانه وتم فاحشة. وأما المرأة شهوتها ليست مثل الرجل فدافعها ما هو كذا، عندها حياء يحجزه عن ذلك لضعف شهوتها، وأما ذاك يخشى الشيطان إلى آخره. فلذلك نهى الشرع شدد في نظر الرجل إلى المرأة وقال لا ينظر، لا ينظر متكشفة، هذا هو السبب. قال ومنها ما قاله أبو العباس القطب رحمه الله تعالى في دليل على أن مرأته يجوز لها أن تطلع من الرجل على ما يجوز على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأته كالرأس ومعلق القرط ونحو ذلك. فأما العورة فلا لا يجوز أن الجول النساء. ولكن هذا يعارضه ما ذكره الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وأم سلمة وقد دخل عليهما أم مكتوم فقال احتجبا منه فقالتا إنه أعمى فقال أفعم يا واني أنتما ألستما تصيران والجوال موجهين. هذا أولا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وعلى تقدير صحته أمهات المؤمنين يشدد في حقهن ما لا يشدد في غيرهن. يعني قال أمهات المؤمنين اثنتين أفعمتما عمياوان إذن هذا غير محل. أولا حديث ضعيف ولا يعارض الحديث الصحيح التي مقابله. ثانيا على تقدير صحته هذا غير لذاته بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لفاطمة أن تعتد في بيته وتضع ثيابها وهو لا ينظر إلى وهي تنظر إليه. فهذا مما يؤيد إيش على أن هذا في أمهات المؤمنين يشدد عليهن ما لا يشدد في غيرهن. الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه قال يعني سأل النبي من يأتي من كل فاحشة مبينة يعني إيش يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن لستن كأحد من النساء. وقبله قال إيش ومن يظلم منكن إلا ورسولته صالحا نؤتي أجرا مرة شوف هذا الريح الغرم بالغن تعرفون هذا قاعدة في الإيجاز الغرم بالغن. فمن أصاب غنيمة وعاقب يؤخذ منه بمقدارها لما ضاعف الله أجورهن كذلك شدد عليهن في العفس في العفس ما في تسامح وتساهل. فالله سبحانه وتعالى كما ضاعف أجورهن يضاعف بالعكس مطالبتهن في أمور ما يتعلق بالرجال والنساء قال إلى آخره. وهذا هو قال ولذلك قال وقال حديث رحمه الله تعالى ان قول البخاري رحمه الله باب نظر من آتي الى الحبش ونحوهم من غير ريبة. شوف شوف البخاري تبوبه هو هكذا باب نظر المرأة الى الحبش لان الذين يلعبون في المسجد هم الحبش ما القرشيون ما لعب ما يعرفون اللعب هذا مخصوص بالحبشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عائشة تحب ذلك فلو كان نظر المرأة الى الاجانب مثل نظر الاجانب الى المرأة لما قال لها تعالي تريدين تحبين ان تنظري الى الحبش قالت نعم فجاءت وارسلت رأسها من هنا وتنظر اليه. وقال الذين قالوا لا يجوز قالوا تنظروا الى اللعب ولا تنظروا الى اللعب هل هذا معقول يجري بالسهام وياتي وير وير تنظر السهام فقط دون الرجل هل هذا معقول هذا بعيد محال هذا بل تنظروا الى اللعب والى اللعب. فهذا دليل على مسألتنا وهو ان نظر الرجل ليس كنظر المرأة. قال بخلاف عكسي وهي مسألة مشهورة واختلف الترجيح فيها عند الشافعية. وحديث الباب يساعد من أجازة وقد تقدم في أبواب العيد جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما مات كانت بنت 18 سنة 18 سنة هذه بنت صغيرة صغيرة لا أو كان قبل الحجاب. وقوه بقوله في هذه الرواية فبذلوا قدر الجارية الحديثة السن. لكن تقدم ما يؤكد عليه وما يكفر عليه وأن في بعض طرق أن ذلك كان بعد قدوم الحبشة وأن قدومهم كان 70 متأخر 70 ولعائشة يومئذ 16 سنة فكانت بالغة وكان بعد الحجاب. وحجة من منع حديث ابن سلمة الحديث المشهور أفعم يا واني أنتما وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة هذا هو مشهور عنها وإسناد قوي وأكثر ما عدد به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ومجهول مجهول عام وليست بعلة قالها فإنه من يعرفه الزهري ويصف بأنه مقاطع ابن سلمة ولم يخرج الجرح وعاد لا ترد روايته. وهذا كلام مجازفة مجازفة. كم من الضعفاء يعرفهم الزهري ويروي عنهم وتكون بعد يعني مثلا من هو الذي كان زهري يدلس فيه ها سليمان ايش ها سليمان سليمان هذا واحد من الضعفاء ملك نلبه بعضهم. وكان الزهري يجلس عليه فلذلك ألغوا مرسلات الزهري بسبب أنه كان يروي عن الضعفاء. فنقول الذي يعرف الزهري وقال المولى أم سلمة يكفي هذا لا يكفي. وقد يعني رد أحاديث الزهري بسبب أنه يروي عن الضعفاء هذا ما يكفي. الحاصل هذا الرجل مجهول والحديث ضعيف بسببه. قال ثم والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقع أو أن في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان عاما فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به ويقول جوازه. هذا هو استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق. النساء يقضين حاجتهن في الأسواق تشتري حاجتهن من السوق وكذلك تذهب إلى المسجد. وخلال ذلك الرجال يجون ويروحون متعارين متجردين عن ثيابهن والأسفار وكذلك أيضا منتقبات لأن لا يراهم الرجال ولا يمر الرجال قط بالانتقابي لأن لا يراهم النساء مثلا. فدل على تغير الحكم بين الطائفتين. وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمر دي في حق الرجل فيهرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا. إذا لم يزل الرجال وعلى ممر الزمان مقصود الوجود والنساء يخرجن منتقبات فلو استوى الأمر فلو استووا لا أمر الرجال بالتنقب أو منعنا من الخروج انتهى. قلت هذا الذي ذهب إلى البخاري وحققه الغزالي وأقره الحافظ رحمه الله تعالى هو الحق الحكيم القبول حيث دل عليه صحيح المنقول. ومع داه فعلي بن سلمة رضي الله تعالى المذكور يحمل على الاحتياط ولا سيما في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فوائده كثيرة. وهنا قال والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في اعتبار الكفاءة في النكاح مع موضوع المسألة اعلم أنهم اختلوا في أوصاف الكفاءة. فقال مالك في ظاهر مذهبي إنها الدين هذا هو المعتبر ظاهر مذهب مالك إنها الدين فقط. وفي رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب. وقال أبو حنيفة هو النسب والدين هي زيادة عندهم. وقال أحمد في رواية عنه هي الدين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى هي خمسة أحمد إيش الدين والنسب والحرية والصناعة والمال الحجال والكناس وإلى آخره أولا يليس أكفاء لسائر الناس هذا عند أحمد الله المستعان. والصناعة والمال الفقيرة المسئلة والغنية. وإذا تدر في النسب فعنوا في روايتها إحداهما أن العرب بعضهم ببعض أكفاء. الثانية أن قريشا لا يكافئهم إلا قريشي وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمي. وأين يقول في حديث أسامة بن زيد لا قريشي ولا عربي وأجمي ومع ذلك زوجوا. قال أصحاب الشافعي يعتبر في الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة ولهم في اليسار ثلاثة أوجه إلى آخره. وعلى كل حال نقول في الأخير قال ابن القيم قال وهنا وين كلام ابن القيم رحمه الله ونقل ابن المنذر وأخرج الترمذي وين كلام ابن القيم في الأخير قلت قال ابن القيم في الأخير الصفحة السادسة والسبعين رحمه الله بعد أن ذكر ما تقدم فالذي يقتديه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عزيزة بفاجر ولا يعتبر القرآن ولا السنة بكفاءة أمرا ورعا فإنه حرم على المسلمة نكاح ثاني الخبيث ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية. فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات انتهى. قلت هذا الذي قاله الإمام القيم رحمه الله تعالى هو عين التحقيق الذي لا ينبغي التعود إلا عليه ولا الرجوع إلا إليه. والحاصل أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هو الدين فقط ومع ذلك من النسب والحسب والمال ونحو ذلك فالاعتداد به. فإذا رضيت المرأة الهاشمية بأن تزوج مولا من الموالي فالاعتراض لأحد عليها وكذا الغنية إذا رضيت بالفقير ونحو ذلك والله أعلم. هذا هو المعتبر. وعلى كل حال التقليد للمذهب يعني يعكس كل هذا وفرق بين ايه فرق بين بين المرأة وزوجها ما أفرق بين المرأة وزوجها. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا عمران بن بكار بن راشد هذا حمصي من أحاديث عشرة قال حدثنا أبو اليمان حكم ناجح قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيع بن ربيعة ابن عبد الشمس وكان من شهد بدرا هذا قرشي يعني شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استبنى سالما سالم هذا مولى لامرأة من الأنصار اعتقته سائبته فتصاحب مع أبي حذيفة هذه وأحبه وجعله لأن أيام ذاك كان التبني جاري ماشي حتى نزل قوله تعالى ادعوهن لأبائهن إلى أخي ما قالوا حرم التبني فكان تبناه وأنكحه بنت أخيه بنت أخي القرشية بحثه وهو مولى فهذا هو محل الشاهد لما نحن فيه وذلك الرجل هذا سالم هو رفيع المستوى وهو عبد ومع ذلك في الدين مستواه العالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة أحدهم هو هذا سالم هذا سالم وكان صيت صوته جميل فالنبي صلى الله عليه وسلم مر ذهبت عائشة تقضي حاجتها فمرت من المسجد فسمع صوت القارئ جميل فوقفت فترة من الزمن وجاءت إلى البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تأخرتي؟ لماذا تأخرتي؟ قالت يا رسول الله أنا سمعت قارئا في المسجد لا ما سمعت صوتا أحسن منه قال موجود؟ قال موجود هيا بنا فأخذ عن أعله وذهب معها ووقف عندها فترة طويلة يستمع إليه فرفع يده الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك ولا يسمعه وهو في المسجد وهكذا قال الرجل هذا الله أكبر ولما جاء غزوة موتة قال أين أبو حذيفة؟ قالوا قتل قال اقتربوني منه وأخذ وهو كان طائف وكان وقطعت يده واحتضن وقالوا له انتبه قال بئس صاحب القرآن أنا إن تركت هذا الرأي وقتلوه وجعلوا أوصاهم أن يجعلوا جنبه فدفن معه هذا هو الرجل الدين الذي يعتبر أنه يتزوج عربية قرشية ويسمح له صاحبها أو عمها قال هذا وأنكحه ابنة أخي هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه فورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم وأنصتوا عند الله وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فمن لم يعلم له أب كان مولا وآخا في الدين مختصر على القصة الطويلة وعلى كل حال اختصروا في هذا لأن الشاهد أن أبا حذيفة هو قرشي وبنت أخيه قرشية شريفة وزوجها لمولا من مواليه هذا هو محل الشاهد إذن تزوج العربية تزوج لأجمي أو المولى عربية بسبب دينه والحديث هذا أخرجه البخاري قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد النصر المروزي قال حدثنا عيون سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر وأبي أويس هذا أخو سليمان سليمان اسمه إسماعيل إسماعيل وأبي أويس عن سليمان بن بلال وأنه قال يحيى يعني قال يحيى يعني من السعيد يحيى الأنصاري وأخبرني لا يحيى من السعيد قال يحيى إيش هنا يحيى القطان قال يحيى فيحيى من السعيد الأنصاري يروي هذا الحديث عن مشاغ إذن هذا من رواية يعني التابعين من التابعين قال يحيى من السعيد الأنصاري يعني من السعيد الأنصاري وأخبرني مشاغ قال أخبرني عروة حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله ابن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة هذا محل الشاهد لله وأنكح أبو حذيفة ابن عتبة سالما مولاه ابنة أخيه هند ابنة الوليد ابن هند ابنة الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وكانت هند بنت الوليد ابن عتبة من المهاجرات الأولى إن شاء الله هي رفيعة مستوى وهي يومئذ من أفضل أيام قريش أفضل أيام قريش زوجها المولى فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة الزعوم لآبائهم وأقصد عند الله، رد كل أحد ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يكن له فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه وقال يا مولى فلان، ويقال يا مولانا. هكذا كان الحكم. والشاهد لما نحن فيه أن أبا حذيفة بن عتبة زوج بنت أخيه وهي قرشية من أفضل أيام قريش مولاه سالما. انتهى. طيب إذا نقف على هذا. وقول من أفضل أيام قريش هذا محل الاستدلال المصنف لما ترجم له، فإنه صريح بقول معتبر في كفاءة والدين، فإن هذه المرأة قرشية من أفضل أيام قريش، وزوجها عمها لمولى من الموالي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فما أقر غيره فدل على ما ذكرنا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وعيتنا، واجعل الوارث منا جافلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.